السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة، أي الفرق بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة، يعني عند التأمل والتتبع لصفة صلاة الجمعة والعيد. قد فصلتها في كتاب الإرشاد، هذا كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب، كتاب نافع وكتاب عظيم كسائر كتبه رحمه الله، وبين فيه الفروق أو كثيرا من الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، وهذا مبني على الدليل. والفروق بين صلاة الجمعة والعيد كثيرة، منها ما يتعلق بالوقت، ومنها ما يتعلق بصفة الصلاة، منها كما تقدم أن وقت الجمعة يكون في وسط النهار، إما قبل الزوال عند الزوال أو بعد الزوال على الخلاف بين الجمهور والمشهور مذهب أحمد رحمه الله. وفيه إشارة إلى ضعف القول بأن الجمعة يمكن أن تصلى في أول النهار كالعيد، وأن هذا فرق بين الجمعة والعيد، فلا تصلى الجمعة في أول النهار كما تصلى العيد في أول النهار. ومنها أن خطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، وخطبة العيد تكون بعد الصلاة، ومنها أن خطبة العيد خطبة الجمعة أنها خطبتان، وأنها عند الجمهور ركن خلافا لمالك رحمه الله الذي يجعلها خطبة واحدة، وخلاف للشافعي الذي يقول الخطبة ليست بشرط للجمعة. أما صلاة العيدين، خطبة العيدين، ففيها الخلاف، فمنها العلم يقول خطبة واحدة ولم يثبت أن لها خطبتين. الشاهد أو المعنى أن خطبة الجمعة أنها خطبتان لدلالة النص، لدلالة النص على ذلك. أما العيد فلم يثبت في تعددها حديث، وإن كان الجمهور على القول بها. ومنها أن الخطبة يؤذن بين يدي الخطبة، والعيد ليس لها أذان، ليس لها أذان. ومنها أن صلاة العيد يكبر فيها ست سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، سوى تكبيرة الانتقال من الركعة الثانية من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، يعني في الركعة الثانية. أما الجمعة فكسائر الصلوات يكبر لها تكبيرة الإحرام. ويمكن أن يظهر، هل يعني يظهر فروق أخرى بين الجمعة والعيد؟ وش يظهر من الفروق؟ نعم، نعم، يعني قصد في الخطبة، يعني أن حضور أن الخطبة يجب حضورها، أن الخطبة من حضرها فالواجب عليه الإنصات ولا ينصرف، بخلاف خطبة العيد فإنه من شاء ماذا انصرف، ولو احتاج مثلا إلى أن يتكلم فليست كخطبة الجمعة. ولهذا في حديث بلال بن السائب إن يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد: إنا نخطب، فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف، أو قال فليذهب وليذهب. أيضا هل يظهر هناك وجوه أخرى؟ نعم أحسنت، كذلك قصدك سنة راتبة يعني بعدها، نعم صحيح، أن الخطبة أن الجمعة لها سنة راتبة، سنة راتبة بعدها، والعيد ليس لها راتبة في المسجد، ليس لها راتبة في المسجد. واختلف إذا رجع إلى البيت هل يشرع أن يصلي أو لا يصلي؟ قد قال بعض أهل العلم إنه يصلي ركعتين إذا رجع إلى بيته، فقد روى ابن ماجه سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي في المسجد في يعني في المصلى، فإذا انصرف إلى بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. ويظهر والله احتمل هذه الصلاة هل هي متعلقة بالعيد أو أنها صلاة لأجل أن وقت النهي قد زال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أو ربما صلى صلاة الضحى، صلي كما في حديث عائشة أربعا يزيد ما شاء، وتقدم وصلاة الضحى لها مبحث خاص ما يتعلق بعددها ومشروعيتها هل يشرع كل يوم أو لا. كذلك قبلها صلاة العيد شو نقول قبلها فرق آخر؟ نعم، أنه لا ما يتعلق بالصلاة التي بعدها، أن صلاة العيد لا يشرع الصلاة قبلها، لا يشرع التنفل قبلها، ولا لا لم يكونوا يصلون قبل يعني العيدين لا قبلها ولا بعدها، لا يشرع الصلاة قبلها. والجمعة يشرع حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام، فصلاة العيد لا تشرع الصلاة قبلها، إنما إذا كانت في المسجد فذهب أهل العلم إلى أنه يشرع أن يصلي ركعتين تحية المسجد لا يزيد. أما صلاة الجمعة فيشرع الصلاة قبلها إلى أن يخرج الإمام كما في حديث سلمان، إلى أن يخرج الإمام. طيب هل هناك فروق أخرى؟ نعم، ومسألة كونها ركن هذه موضوع نظر، ما في دليل حيث ما في دليل بين، هم قالوا لكن ما في دليل. الصواب أنه المقصود الموعظة، إذا حصلت الموعظة في الخطبة أجزى، هذا هو الصحيح، وما ذكروه من الشروط ذكروها كله موضع نظر يعني فيما يتعلق بالخطبة. لكن قد يقال يعني من الوجوه التي تتفق فيها الجمعة والعيد أن الخطبة سواء كانت خطبة جمعة على الصحيح أو خطبة استسقاء أو خطبة عيد العيد أنها تستفتح بالحمد لله، خلافا لما فرقوا به، خلافا لتفريقهم بين الخطب، فقالوا إن العيدين تفتتح بالتكبير والاستسقاء بالاستغفار وسائر الخطب بالحمد، وهذا التفريق لا دليل عليه، صواب أن الجميع يبدأ بالحمد لله كما كان عليه أن يستفتح خطبه، ولم يأتي في هذا شيء ثابت على ما ذكروا. نعم، نعم هذا يمكن، وجاء ما يدل على اتفاق في بعض ما يقرأ، في بعض ما يقرأ في نفس الجمعة وصلاة العيد، لكن هذا ورد في العيدين صحيح. نعم نعم نعم، نعم، أن صلاة العيد سنة أن تصلى في الصحراء، تصلى في الصحراء إذا أمكن، وصلاة الجمعة تكون في المسجد، تكون في المسجد. أما العيد فكان يصليها عليه الصلاة والسلام في المصلى لتكون أظهر وأوضح. صحيح. نعم. هناك فروق أخرى. نعم. اللي هي نعم يعني وقت الجمعة ممتد، وقت الجمعة ممتد، والعيد تكون من أول النهار، تكون من أول يعني قصد تفارقها من جهة الوقت، يعني هذا سبق الابتداء وهذا من جهة الانتهاء، من جهة الانتهاء. نعم نعم نعم. أن الجمعة لا تقضى لكن الجمعة تصلى أربع، ها؟ والعيد لكن إذا فاتت إنسان صلاة العيد تقضى، تقضى. يعني هو صحيح، يعني هو فيه خلاف في هذه المسألة ومسألة القضاء. وصلاة الجمعة إذا فاتت تصلى أربع ركعات، تصلى أربع ركعات، والعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى هل يصلى أربع؟ قال ابن مسعود من فاته العيد صلى أربعا، صلى أربعا، وهو قول أبي حنيفة، قال إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى اثنتين، وهو قول المذهب أيضا، هو قول المذهب. والأظهر والله أعلم أنها صلاة العيد تقضى على صفتها، وعلى هذا يكون يتحقق الفرق أن العيد تقضى على الصحيح على صفتها، هذا الصحيح. وصلاة الجمعة تقضى ظهرا، تقضى ظهرا أربعا وليست بدلا عنها، يعني نعلم أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل هي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة، ولذا على قول أنها تصلى قبل الزوال. لكن يصليها أربع، يصليها أربع إذا رفع الإمام، إذا فاتت بالكلية أو أدرك الإمام بعدما رفع من الركوع الثاني، بعدما رفع من الركوع الثاني عند الجمهور. وقال بعضهم إذا أدرك التشهد صلى ركعتين، صلى ركعتين. والأظهر أنه يصلي أربعا في هذه الحالة، أن فاتته الجمعة، فاتته الجمعة. وهذه موضع خلاف، هذه موضع خلاف هذه المسألة أيضا. منهم من قال يصلي ركعتين، وهو مبني أيضا على مسألة، أيضا مسألة الإدراك، هل أنواع الإدراكات تختلف أو يعني تتفق، مثل إدراك صلاة المسافر، إدراك صلاة المسافر، فإنه على الصحيح إذا أدرك صلاة المسافر يعني المسافر أو المقيم، المقيم إذا أدرك المسافر فإنه يصلي أربعا ولو لم يدرك إلا آخر الصلاة، ولو لم يدرك إلا آخر الصلاة. لكن في مسألة القضاء الجمهور على أنها تقضى، واختلفوا في كيفية القضاء على أقوال كثيرة، والأقرب والله أعلم أنها تقضى على صفتها، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، قال باب من فاته، من فاتته صلاة العيد، باب من فاتت صلاة العيد فإنه يقضيها، ومن فاتته صلاة العيد قضاها أو قال يقضيها. وذكر عن أنس رضي الله عنه أن ابن أبي، أن مولاه ابن أبي عتبة صلى به العيد لما فاتته الصلاة، وقد وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح وهو عند البخاري مجزوما به، أنه كان يأمر غلامه ابن أبي عتبة وهو بالزاوية بستان له قريب من البلد، فكان يأمره فيجمع أولاده وحشمه فيصلي بهم، يصلي في بيته أو في بستانه، خلافا لمن قال لا تصلى لا تقرأ صلاة العيد كما هو قول شيخ الإسلام رحمه الله. والأظهر هو قول الجمهور أنها تقضى. ولهذا البخاري رحمه الله من فقهه أنه أورد على هذا الباب حديث عائشة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر دعهما فإنها أيام عيد، لما أنكر على تلك الجاريتين اللتين كانتا تغنيان فنزجرهما وقال دعهما فإنها أيام عيد. قالوا إن البخاري رحمه الله استنبط من قوله إنها أيام عيد أنها ما دامت أيام عيد فتصلى صلاة العيد، وأنها إذا كانت أيام عيد فالوقت وقت عيد، كمن فاتته الصلاة مع الجماعة صلاة الظهر فإذا صلى وحده صلى في وقت الظهر لأن الوقت لا زال متسع. كذلك دعه فإنها يوم عيد فوقت العيد الممتد فيصليها. وعن ظاهر قول البخاري أن صلاة عيد النحر تمتد إلى اليوم الثالث عشر، وأن من فاتته يقضيها ولو في اليوم الثالث عشر ما دام لا زال في أيام التشريق، يعني قال دعهما فإنها أيام عيد. وعلى هذا وهو قول أنس رضي الله عنه وعموم الأدلة يشمله، لكن شيخ الإسلام وجماعة قالوا إنها أعظم كالجمعة أو أعظم اجتماع من الجمعة، وإذا كانت كالجمعة فالجمعة لا تقضى، فالجمعة لا، والجمعة لا يصليها المسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في يوم عرفة، وكذلك لم يصلي صلاة العيد يعني في سفر عليه الصلاة والسلام. وهذه ربما دلة يعني في باب النفي. أما صلاة قالوا لم يصلي صلاة العيد في أيام منى، لكن هذا عنه جواب أنه دل الدليل على لا تصلى أيام منى، وإذا ثبت عدم صلاته في وقت لا يدل على عدم مشروعية في وقت آخر، لأن صلاة العيد أو رمي الجمرة يوم النحر بمثابة صلاة العيد لأهل منى، ويوم عرفة هو عليه الصلاة والسلام مشغول بالوقوف وخطب الناس، ولهذا لا يجمع فيها يعني صلاتان على صفتين مختلفتين فاستولي بأحدهما عن الآخر بهذا الاجتماع. ولهذا نقول إن صلاة أو نقول إن صلاة الجمعة أيضا لها صفة خاصة، كونها لا تصلى صلاة الجمعة للمسافر لا يلزم أن صلاة العيد لا يصليها المسافر للفروق بين الجمعة والعيد. ولا يمتنع أن نقول ومن الفروق بين الجمعة والعيد أن العيد يصليها المسافر والجمعة لا يصليها المسافر، ما لأن الجمعة بينه وبين العيد فروق كثيرة، وهذا من الفروق. وكون الجمعة أيضا أو كون العيد يكون لها اجتماع عام هذا لا يلزم أن تشابهها، فليس إعادتها أو صلاتها للمسافر من جهة أنها تفارق صلاة الجمعة، أولى من كون يقول أنها لا تصلى كصلاة الجمعة، لأن الفروق بين الجمعة والعيد كثيرة، فكوننا نلحق صلاة المسافر العيد بوجوه الفروق أولى من كوننا نلحقه بوجوه الجمع، لأن وجوه الفرق بين العيد والجمعة ربما أكثر من وجوه الاجتماع. وعلى هذا إذا جاء دليل أو جاء ما يقوي القول بأنها تصلى من جهة عموم الدليل ومن جهة فعل الصحابة فنقول إنها تصلى. وكونها تشبه الجمعة في وجه لا يجعلها تشبهها في وجه آخر كما في قضائها إذا فاتت. ولهذا إذا جاء وقد صلى الناس فإنهم يصلونها على صفتها لعموم الأدلة، لعموم الأدلة في ترك الصلاة في مفاتة الصلاة، وخاصة أنها فاتته وهي في الوقت لا زال وقتها. طيب هذه الظاهر يعني فروق ظاهرة بينة كما ذكر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الصيام الفرض لا بد له بنية من الليل، وله الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره
بوقت. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، لأن النبي عليه قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا أصل وقاعدة في الأعمال كلها والأقوال. ثم ورد في خصوص الصوم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام الليل، وهذا عند النساء. وعند الأربعة: لا صيام لمن لم، بل عند الثلاثة بداود والترمذي والنساء: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وعند ابن ماجه: لا صيام لمن لم يفرغه من الليل، وحديث صحيح من حديث حفص بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنهم. فهذا دليل خاص مع الأدلة، مع الدليل العام في وجوب نية الصيام للفريضة. قال: ومن الفروق الصحيح أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، هذا على قول الجمهور لا بد من نية من الليل. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه تجزئ النية من أول الشهر، وهذا هو الأظهر. من نوى أن يصوم ولو من أول الشهر فنيته صحيحة، وذلك أنه لا يحتاج أن يجدد النية لأنه مستصحب للنية في الحقيقة، لكن أريد لابد له من نية من الليل، إذا قطعها صحيح لابد من نية، لكن إذا كانت النية موجودة لم تقطع، إنما الذي فصل بين الصوم والصوم الذي قبله الليل، هذا في الحقيقة فاصل متصل في حكم المتصل، في حكم المتصل، لأنه يفطر ثم يبيت بنية أن يصوم من الغد. كذلك هو صام هذا اليوم وهو ينوي أن يصوم من الغد ولو من النهار، ولتكفي نية. وهذا مضطرد على القاعدة العامة أن العبادة الواحدة لا تحتاج إلى نية في أجزائها، مثل الحج، من دخل في الحج فلا يحتاج إلى نية لكل عمل من أعمال الحج، وأعمال الحج في تباعدها وانفصالها أبلغ من الصوم في انفصاله، أبلغ من انفصال الصوم أو من أيام الصوم، لأنه حينما يدخل بنية الحج فيطوف ويسعى ثم يعمل أعمال الحج من وقوف بعرفة ومزدلفة، فلو عزمت نيته في جميع أعماله حتى فرغ من طوافه ولم يتذكر أن عليه طواف الإفاضة إلا بعدما فرغ، نقول عملك صحيح، ولا يشترط أن تنوي لكل عمل نية خاصة، بل تكفيك النية الأولى للحج. أيضا في الحج أعمال مختلفة ليست متفقة، هذا طواف وهذا سعي، هذا وقوف وهذا رمي، وأيضا كذلك بقية الأعمال الأخرى مختلفة، يعني وإن جمعها جنس واحد لكن أنواعها مختلفة. أما الصوم هو عبادة نوعها واحد، يعني نوع تحته أشخاص، وهو صوم وصوم، صوم اليوم الأول يوم الثاني، فهي أشخاص لنوع واحد. أما الحج فهي في الحقيقة مثابة الأنواع لجنس الحج، فهي أبلغ في الافتراق وعدم الاتفاق. فإذا كانت النية الواحدة تجمع هذه الأنواع المختلفة، فكون النية الواحدة تجمع الأشخاص المختلفة للنوع الواحد أولى من جمعها لأنواع لجنس واحد أو تحت جنس واحد وهو الحج. وهذا هو الصحيح، إلا أن يقطع النية تنقطع نية بمرض، مرض فأفطر أياما، أو المرأة حاضت فأفطرت أياما، أو سافر فأفطر أيام. في هذه الحال لا بد من أن تنوي، لا بد من نية لصومه. ولذا على هذا القول، على قول من قبل اشترط النية في كل ليلة، لو أن إنسان نام قبل مغيب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، على هذا القول صومه لا يصح لأنه لم ينوي من الليل. صحيح أن صومه صحيح لأنه نوى صوم غد. ولذا قال بعض العلم لو أن امرأة حائض تعلم طهرها في آخر الليل قبل طلوع الفجر ونامت قبل طلوع قبل مغيب الشمس ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ونوت أن تصوم من الغد لأنها تعلم أنها تطهر قبل طلوع الفجر ولم تستيقظ من الليل، هل يصح صومها؟ على القول الذي يشترط النية لكل، يقول لا يصح لأنها لم تستيقظ لتنوي. وعلى القول الصحيح أنها تجزئها نيتها من النهار لصوم غد. كذلك المسافر الذي يعلم أنه سوف يقدم غد، فلو أنه مثلا نوى اليوم وهو في الطريق قبل مغيب الشمس أن يصوم من الغد فإن صومه صحيح، ولو أنه غفل أو نام فلم يستيقظ إلا من غد فصومه صحيح. قال لا بد له من نية من اليوم. أما يعني عندنا أمران، مسألة النية ومسألة وقت النية. أما النية هذا لا إشكال أو محل اتفاق منها، أما وقت النية هو موضع الخلاف، هل يشترط في كل ليلة أو يكفي نية واحدة من أول الشهر. ونفل الصيام يصح بنية من النهار لكن أجره من وقت نيته. نفل الصيام، نفل الصيام مثل ماذا؟ نفل الصيام الاثنين والخميس، طيب واليوم البيض ست من شوال، طيب قول نفل الصيام هل يدخل فيه، يعني على هذا ظاهر كلام يدخل فيه المقيد والمطلق، نفل المطلق والمقيد. فعلى هذا من أصبح ولم يصم الست، ما أصبح مثلا يوم الأيام ولم ينوي صوم يوم الأيام الست ولم يأكل فنوى الصوم من وسط النهار لست من شوال، أو نوى الصوم ليوم الخميس، أو نوى الصوم ليوم البيض، شنقوا صوم ماذا؟ صحيح، سواء كان النفل مقيد أو مطلق أو مطلق. وهذا ظاهر كلام أهل العلم والطلاب. ومن أهل العلم من فرق بين النفل المقيد والنفل المطلق، وقالوا النفل المقيد لا بد له من نية من أول النهار، لا بد له من نية وإن صح صومه لكن لا يتم له الصوم بهذا النفل المقيد إلا بأن ينويه من أول النهار. وش دليله؟ يعني ما الدليل على هذا؟ نعمال بالنيات، وهو نوى ماذا هذا اليوم؟ وهو أراد صوم هذا اليوم المقيد، وهذا اليوم المقيد وردت سنة بتخصيص أما الخميس واثنين أو أيام البيض أو الست من شوال. هل له شاهد من عبادات أخرى تؤيده؟ هل له شاهد من عبادات أخرى الفرق بين مقيدها مقيدها ومطلقها؟ السنن الرواتب، السنن الرواتب، السنن الرواتب. لو أن إنسان مثلا ما صلى راتبة الظهر ثم قام وصلى بنية نفل مطلقة، نسي أنه لم يصلي، قام وصلى نافلة مطلقة ثم تذكر أنه ما صلى راتبة الظهر، هل يصح أن ينويها راتبة؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ هل ينويها راتبة الآن؟ هو دخل الآن بنية أنها توضأ وبنية أنها ركعتي وضوء، أو نية استخارة يستخير، أو نفل مطلق، تذكر أنه ما صلى راتبة الظهر، هل يقلب هذه النية ويجعلها راتبة الظهر أو ما يصلح؟ نعم من نفل إلى نفل، لكن هنا من نفل مطلق إلى نفل مقيد، أيهما أقوى المقيد ولا المطلق؟ المقيد. هل يتحمل الأضعف الأقوى ولا ما يتحمل؟ ما يتحمل، ما يحمله الأقوى، الأضعف ما يحمل الأقوى، ولهذا نقول ما يصلح أنه ينويها أو لا تجزيه عن الراتبة. وهذا استدل بعض العلم قالوا كما أن الراتبة لا بد لها من نية من أول الدخول فيها، كذلك النفل المقيد في الصوم. وهذا القياس فيه نظر، قياس فيه نظر، لأنه مجرد تعليل، وهذا ورد في الرواتب، والرواتب خصوصا مقدرة ولا تؤدى بنافلة مطلقة، إذ لو أدت بنافلة مطلقة لم تحصل خصوصية خاصة بها. أما النفل الصوم فالأظهر والله أعلم، أو الصوم عموما، أنه يصح بنية طارئة بعد طلوع الفجر ويجزئ فيما يظهر والله أعلم، سواء كان النفل مقيد أو مطلق، هذا هو الأظهر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لقد أصبحت مفطرا ثم صام، فعله عليه السلام ثم قوله ذلك، فأخبر أنه أصبح مفطرا ثم صام، وهذا العموم وهذا الفعل يدخل فيه كل صوم من صوم النفل سواء كان نفل مقيد أو مطلق. الأمر الثاني فيما يظهر والله أعلم أن صلاة النافلة لا يصح أن تدخل فيها، لا يصح أن تدخل فيها إلا من أولها. هل يصح أن تدخل في النافلة بعدما يمضي بعضها كالصوم حينما يمضي بعض النهار؟ يصح ولا ما يصح؟ أما الصوم يصح. وش مثاله مثلا؟ مثاله الصلاة، لا الصوم واضح، الصوم أصبح مفطرا ما نوى الصوم ولم يأكل شيء، ولما انتصف النهار نوى الصوم، نقول صوم الصحيح، الصوم على حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم. لكن النافلة هل يصح أن يدخل فيها بعدما يمضي جزء منها وذاك الجزء الذي مضى بغير نية ويكمل؟ نعم هذه دخل فيها بنية، هذا دخل فيها بنية ولا لا؟ اي بس نية نواها، نواها، لكن يجلس انه شيء لم يبتدئها بنية ما نواها اصلا. هذا في الوضوء، يعني هذا في الوضوء. طيب هذا في الوضوء ماشي، في الوضوء يعني ماشي، ومع أنها فعل منفصلة. في الصلاة أيضا، وهذا يعني موضع بحث أيضا في الوضوء، وإن كان طبعا لا يصح لو نوى التبرد مثلا واستمضمض واستنشق ونوى التبرد، فنقول في هذه الحالة وأراد أن يكمل نقول ما يصح، لا يصح، بل لابد من نية من أول يفن أول. لا وفي الصلاة يعني لو أن إنسان مثلا فيما يظهر الله أعلم، يعني أنا ما رأيته يعني ذكر أحد، لكن يظهر الله لو أن إنسان قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة ثم يعني ابتدأها مثلا بتكبير ذكر ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة، يقرأ قرآن ما نعم، ثم بعد ذلك قال أنويها صلاة، نوى تلك صلاة وجعل ما قرأه مجزئا عن قراءته في الصلاة، نقول هذا لا يصح، يظهر الله أنه محل اتفاق فيما يظهر الله عليه. فلو أن إنسان قرأ الفاتحة ثم لما فرغ منها نوى أن يدخل في الصلاة ثم كبر وركع، هذا لا يصح يظهر باتفاق. وهذا يبين والله أعلم الفرق بين الصوم والصلاة، الصوم والصلاة، وأن الصوم خفف فيه ما لا الصلاة خفف فيها، لكن التخفيف في الصوم أبلغ من التخفيف في الصلاة. ولذا إذا كانت النية سقطت في أوله ولم تكن شرطا، لم تكن شرطا في أوله، وصحت النية من وسط النهار إذا كان لم يتناول مأكولا أو مشروب مفطر ومفطرات، فكون ما تفرع عنه معفو عنه من باب أولى. ولهذا الأظهر والله أعلم أن أجره يكون في جميع اليوم، هذا هو الأقرب لعموم قوله إذن إني فأنا صائم، فأثبت الصوم. والصيام لا يكون إلا لجميع اليوم، ولا يقال مثلا صام نصف يوم ربع يوم، هذا ليس عبادة. يقول العلماء يعني حينما الإنسان يستطيع أن يفعل شيئا، يستطيع يفعل بعض الشيء وبعضه ما يستطيع يفعله، هل يتقرب بجزء العبادة أو لا يتقرب؟ قالوا ما جزءه جزء عبادة فيصح التقرب به، وما ليس جزءه جزء عبادة فلا يصح التقرب به. من قواعد أن ما كان جزءه جزء عبادة فيصح التقرب به، وما لم يكن جزءه جزء عبادة لا يصح التقرب. وذكر مثال الصوم، فالصوم ما يصح يقول صمت نصف يوم صمت ربع يوم، ما يصح. لكن لو أن إنسان عنده نصف صاع فطرة، يقول أنا عندي الآن فائر عن حاجتي نصف صاع، هل يجب عليه يخرجه أو لا يجب عليه يخرجه؟ نقول يجب. لماذا؟ لأن هذا النصف عبادة، إذا أطعمه عبادة أو عبادة؟ عبادة، فجزء جزءه جزء عبادة، لكن نصف اليوم ليس عبادة. ولهذا يعني كوننا نقول إنه يؤجر نصف يوم على صومه، يؤجر ربع يوم على صومه، هذا موضع نظر. والأظهر والله أعلم أنه إذا صح الصوم بوصف وسط النهار فتنسحب النية على أول النهار كما انسحبت على بقية النهار من وسط النهار، فتقوى على أن تنسحب النية على أول النهار ويؤجر كما أن صومه يعتبر صوم يوم كامل فكذلك. ولأنه في الحقيقة لم يتناول مفطرا، يعني شرطه لا يتناول مفطر، وإلا لقلنا إن من صام نصف يوم أجزأه صح منه ذلك ولو كان قد أكل قبل ذلك، لكن الفائدة أنه بذلك يتم له صوم هذا اليوم ويؤجر عليه أجر يوم كامل لعموم الأدلة. ولأنه كما تقدم لما سقطت النية، اشتراط النية من أول النهار، فكذلك أيضا الأجر من باب أولى أنه يكون تابع وأنه يؤجر أجر يوم كامل، هذا هو الأقرب خلافا لما ذكره رحمه الله. نعم. نعم. ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله. وذهب الجمهور إلى الجواز، لكن قال المالكي والشافعية مع الكراهة، وقال الأحناف لا كراهة. وهذا التفريق في أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض أورد فرع على ما تقدم في صيام الفرض أنه لا بد له مني من الليل، وذكر أن من الفروق يعني كأن الفرق بين الصلاة والصوم، الصلاة هل يصح أن يؤدى النفل قبل الفرض ولا لا؟ يؤدى. والصوم على كلام مصنف رحمه الله لا يؤدى، وهذا فيه نظر. فكما أن الصلاة يصح النفل قبل فرضها، فكذلك الصوم يصح النفل قبل فرضه، وهو قول الجمهور. سواء كان الفرض هذا صوم قضاء أو نذر أو كفارة ما لم يكن هذا النذر متعين في يوم معين، في هذه الحالة لا يجوز تأخيره، هذا واضح هذا. لكن تقديم صوم النفل على الفرض ما دام صوم الفرض موسعا فالأقرب جوازه، يقول تعالى فعدة من أيام أخرى. وهذه المسألة تجري في صوم النوافل المطلقة والنوافل المقيدة، ومنها صيام ست من شوال، منها صيام ست من شوال. وهذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، كلام كثير لأهل العلم، والأقرب والله أعلم هو صحة الصوم وجوازه، أو جوازه وصحته لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر. وهذه العدة من ثاني أيام شوال هو بعد العيد إلى آخر شعبان، ولا يضيق القضاء إذا أراد أن يصوم النفل يقال عليك أن تقضي، لأن الأدلة جاءت كثيرة في فضل أيام كثيرة في السنة. ولو قيل يشترط صوم الفرض قبل النفل لتضيق أمر النافلة، وربما يعني تركت نوافل كثيرة، يعني بعض الناس قد يشق عليه القضاء وخاصة إذا كان القضاء كثير، وربما يكون اعتاد صوم نوافل معينة فسهلت عليه، وقد يوافق هذا القضاء غير أيامه التي كان اعتادها فيشق عليه قضاء رمضان. فلو ألزمناه بأن يقضي قبل صوم هذه الأيام النوافل قد يؤدي إلى ترك هذه الأعمال أو هذا النفل المطلق أو النفل المقيد. وجاء في هذا المعنى أدلة في حديث عائشة رضي الله عنها قال كان يكون عليه الصوم رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، فما أقضيه إلا في شعبان. وهذا لا دلالة على يعني على ما تقدم، يعني ما أقضيه إلا في شعبان. وقال بعضهم يعني إنها كانت لا تصوم، هل أنها لا تصوم النوافل؟ هذا ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، بل هي رضي الله عنها ذكرت الصوم الواجب يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان، لأن الصوم واجب، صوم واجب. أما صوم النفل، صوم النفل فإنه يجوز الدخول فيه ويجوز الخروج، إذا دخل فيه المكلف جاز الخروج منه. أما صوم الفرض فإنه إذا دخل فيه وجب عليه إتمامه، فللفرض شأن وأمر ليس كالنفل، ولهذا نصت عليه لأن الخروج منه لا يجوز بعد الدخول. أما النفل فيجوز الخروج منه، وحديث عائشة هذا في بحث، لكن الشأن هذه المسألة أظهر والله أعلم هو ما تقدم هو جوازه ولا دليل على المنع. أما حديث لا يقول الله نافلة حتى تؤدى فريضة، هذا الحديث لا يصح، رواه أحمد رحمه الله من طريق ابن لهيعة، وفيه لفظة في الحقيقة فيها غرابة بل فيها نكارة تخالف ما دل عليه الإجماع، ولهذا الخبر هذا لا يصح. ومن ذلك أيضا ما يسعى كثير من الناس وهي مسألة، وهي أن يقال هل يجوز أن أصوم عاشوراء وعلي قضاء من رمضان؟ هو مبني على هذه المسألة وهو صوم النفل قبل القضاء. الصحيح وقول الجمهور أنه لا بأس من أن يصام عاشوراء وغير عاشوراء من النوافل المطلقة والمقيدة قبل القضاء، وإن كان الأولى والأكمل هو البداء هو الابتداء بالفرض، هذا هو الأولى والأكمل، لأن التقرب إلى الله بالفرائض أحب إليه سبحانه وتعالى. ثم العبد لا يدري هل يبقى ويعيش حتى يصوم هذا الفرض، فكونه يجعل الصوم الذي يصومه صوم فرض أولى، حتى لو لقي ربه يكون قد لقيه وهو في قد أدى عبادة واجبة ويحب إليه سبحانه وتعالى، وما تقرب إلى عبده بأحب إليه ما افترضته عليه. لكن لو أراد أن يصوم صوما نافلة كصوم عاشوراء فلا بأس بذلك كما تقدم. وجاءت أدلة كثيرة في هذا الباب، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك لمن أراد أن يصوم أن يكون عليه صوم يعني فرض. وكان كثير من يسأله عن صيام ويسألهم عن صومهم ولم يكن ينكر عليهم ولم يكن يستفتر هل يعني عليك صوم قضاء، فدل على التوسعة فيه كما تقدم. أيضا بالمناسبة فيما يتعلق بصوم عاشوراء يعلم أن صوم عاشوراء أنه في صوم العاشر وأن يصام قبله التاسع أو يصام بعده الحادي عشر أو يصام التاسع والحادي عشر. ويوم عاشوراء إذا علم دخول الشهر في هذه الحالة علم العاشر على جهة اليقين، وإذا لم يعلم يعني من بالرؤية فإذا حصل شك في هذه الحالة يقول أحمد رحمه الله إنه إذا صام ثلاثة أيام كان أكمل، ولكن إذا لم يثبت برؤية فإنه يتمم الشهر ويكون ثلاثين. فعلى هذا إن كان الشهر تاما يعني معنى أنه لم يظهر بعد ذلك في هذه الحالة يكون صام التاسع والعاشر، ولو فرض أنه تبين بعد ذلك أن الشهر كان ناقص فيكون صام العاشر والحادي عشر. هو دائر بين يكون صام العاشر والحادي عشر أو صام التاسع والعاشر فيما إذا كان قد تبين أنه تام أو انبهم الأمر. وإن ظهر وتبين أن الشهر ناقص فيكون صام العاشر والحادي عشر. وصومه كما ذكر أهل العلم مراتب، أتمها أن يصام التاسع والعاشر، وإن صام الحادي عشر فهو أفضل أيضا لأنه يحصل به صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولأنه يحصل به صوم ثلاثة أيام من كل شهر من شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم هو أفضل الشهور بعد رمضان على قول الجمهور. يعني في خلاف بين شهر محرم وشهر شعبان أيهما أفضل. والمرتبة الأخرى هو أن يصام، يعني إذا قيل إن المرتبة الأولى هي أن يصام يوم قبل يوم بعده، فالثاني أن يصام التاسع والعاشر، والثالث أن يصام العاشر والحادي عشر، لأن صوم التاسع والعاشر مبادرة ومسارعة إلى المخالفة، ولأنه ربما صام العاشر فلم يتمكن من صوم الحادي عشر فلهذا يبادر إلى المخالفة أولى. والمبادرة إلى المخالفة تحصل بصوم التاسع فيكون صومه لعاشوراء وقد حصلت المخالفة. المسألة المرتبة الرابعة أن يصوم العاشر وحده، وهل هو مكروه أو لا بأس به على خلاف. والأظهر والله أعلم أنه لا بأس بصوم العاشر وحده، لا بأس بصوم العاشر وحده، لأن النبي كان يصومه عليه الصلاة والسلام وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يأمر بصوم التاسع اليوم صومته. وإفراد العاشر وحده ليس كإفراد الجمعة أو بعض إفراد الأيام التي جاء يعني، أو إن كان هناك يعني نهي خاص لبعض الأيام لبعض وقع فيها خلاف في تخصيصها، لكن ليس كالجمعة لأن الجمعة جاء النهي عنها عن تخصيصها وأنه يشرع أن يصوم قبلها يوما أو بعدها يوما. أما العاشر فإنه قال عليه لا عشت لا أصومن التاسع. أما رواية صوم يوما قبله ويوما بعدها أو يوم بعدها فهي ضعيفة عند الإمام أحمد من طريق ابن أبي ليلى، وجاءت عن ابن عباس موقوفة عليه، والمراد بذلك هو صوم يوم قبله يوم بعده أو يوم بعده، وأنه يحصل صورة المخالفة. ثم أيضا يوم العاشر حينما نصومه في الحقيقة نحن نصوم يوما من أيامنا ليس من أيام اليهود، هو من أيام أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة نحن أولى بموسى منكم، فنحن إذا صمناه لا نوافقهم لأنهم المخالفون وهم لم يوافقوا موسى عليه السلام بل خالفوه، ولهذا قال نحن أولى بموسى منكم فصام عليه الصلاة والسلام. وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، والصحيح أن قول أصومن التاسع أي والعاشر، خلافا لمن قال إنه نقل العاشر إلى التاسع، هذا قول ضعيف قاله بعض الفقهاء، لكن قول ضعيف صواب قول أصوم من التاسع يعني مع العاشر، وهذا ظاهر. ولهذا قال ابن عباس الحكم الأعرج حينما سأله عن الصوم عن العاشر قال صوم يوم عاشوراء، قال أعدد إذا دخل هلال محرم فأعدد تسعا ثم أصبح يوم التاسع صائما. فما سأله عن اليوم العاشر متى، قال سأله عن صوم يوم العاشر يعني كيف يصومه، هذا واضح. وسأله لم يسأله عن اليوم العاشر فقال إن اليوم العاشر والتاسع وأنه نقل، لا، وسأله عن الكيفية كيفية الصوم كأنه سمع اختلاف في هذا، فقال اعدد تسعا وأصبح اليوم التاسع صائما يعني. فهكذا كان يصوم عليه الصلاة والسلام، يعني لو أنه أدرك العام القابل فلم يدرك العام القابل عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم اتباعا لفعله. فدل أن على أن صومه مشروع وسنة، لكن إفراد اليوم العاشر لا يقال أنه مكروه، قد يقال خلاف الأولى، ويمكن يقال لا بأس به كما تقدم لقوله عليه نحن أولى بموسى منكم، فسلخهم عن هذا اليوم وقطعهم عن هذا اليوم، وفي لفظ قال أنتم أولى به بموسى منهم يعني من اليهود. ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض، وهذا مثل ما تقدم يشمل على كان مصنف كل صيام ظاهر كل صيام فرض، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بذلك وهو قول الجمهور، بل هو رواية عن الإمام أحمد أيضا، هو رواية عن الإمام أحمد وصحة صوم النافلة قبل فرض قبل صوم قضاء. والدليل الظاهر في هذا هو أن قضاء رمضان ممتد، فلو قلنا لا يصح لضيقنا القضاء، وظاهر الإطلاق مع إطلاق الآية مع ما جاء من فضل الصوم في أيام جاءت عنه عليه الصلاة والسلام على أنه لا تعارض بين هذا، هذا على إطلاقه وهذا على تقييده في الأيام المحددة هل تشرع صومها. نعم نعم.
صلى
راتبة
الفجر قبل فريضة الفجر عندما كان مسافر، استدل
على ماذا؟
استدل على تقديم النفل على الفرض عندما صلى
رسول
الله
صلى
الله عليه وسلم راتبة الفجر قبل فريضة.
إيه بس ما استدل على الوجوب يعني، إن هذا لا يستدل على الوجوب، لأنه عليه الصلاة صلاها لأن هذا هو الوقت لما استيقظ، هذا هو الوقت، مثل إنسان غلب النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، نقول بها عليك أن تصلي الراتبة وتصلي الفرض لا تترك الراتبة، يقول الشمس طلعت، نقول لا هذا وقتك الآن ما دمت أنت لم تفرط وغلبك النوم فهذا وقتك، كأنك الآن في وقت الفجر قبل طلوع الفجر خصوصا لمن نام، كذلك لما وقع له عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وهذا الذي ذكر صنفه هو قول المالكية أيضا خلافا للأحناف والشافعية الذين قالوا إنه لا يجوز صومها لعموم الأدلة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن صيام أيام التشريق في حديث كعب بن مالك، وكذلك حديث صحيح مسلم في صحيح مسلم، كذلك حديث آخر في صحيح مسلم من حديث من؟ عائشة، عائشة مو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن عائشة في النهي عن صيام أيام العيد، لكن جاء في صحيح مسلم عن كعب بن مالك وعن نبيشة، نبيشة الهذلي في حديث كعب بن مالك نهى عن صيام أيامنا، في حديث نبيشة أيامنا أيام أكل وشرب، جاء حديث عائشة لكن في غير أظن في المسند، أو حديث عائشة ورد في غير، كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو حديث عمرو العاص أنه قال لابن عبد الله بن عمرو إن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها عند أبي داود بإسناد جيد، هذه بخصوص أيام التشريق، بخصوص أيام التشريق. وهذا يبتني على قاعدة، وهو تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد، قاعدة أصولية، هل يخصص عموم المتواتر بعموم الآحاد؟ لأن قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج، هذا عمومه يشمل جميع أيام الحج ومنها أيام التشريق، وهذا عموم مع عموم الآحاد في أيام التشريق، في أيام التشريق في خلاف بينها، لكن يعضد عموم الآية ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقد رواه الطحاوي والدارقطني مرفوعا صراحة أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام لم يرخص، صرح بالقائل وهو لأنه لم يرخص في أيام التشريق صامنا إلا لمن لم يجد الهدي، لكن هذه الرواية نبه الدارقطني لأنها وهم، لأن الذي صرح به هو يحيى بن سلام عن شعبة، ويحيى بن سلام ليس بالقوي، والرواة عن شعبة غندر وأمثاله من أصحابه الثقات الكبار محمد بن جعفر لم يذكروا هذا، ولهذا الرواية وهم، لكنها عند الجمهور في حكم المرفوع، قول لم يرخص، فقول الصحابي لم يرخص هذا في حكم المرفوع، لأن الذي يرخص هو النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص في مثل هذا، لأن الرخصة مقابل العزيمة، الرخصة مقابل العزيمة، وهذه لا تكون إلا من الشارع، فهو النهي عنها عزيمة في باب النهي، والرخصة هذه سعة في باب صومها، لكنها رخصة خاصة، رخصة خاصة لمن لم يجد الهدي. قال ولا يجوز فيها غير من الصحة حتى قضاء رمضان، قضاء رمضان، وهذا هو المعتمد في المذهب. ومن وهناك رواية في المذهب أنه يجوز صيام أيام التشريق لكل فرض، لكل فرض أنه يجوز صيام أيامته، لكنها رواية ضعيفة لا في المذهب ولا من جهة الدليل، يعني رواية لا من جهة الرواية في المذهب ولا من جهة الدليل، والصواب أنه خاص للمتمتع الذي لا يجد الهدي فيصوم أيام التشريق. وهذا فيما يظهر والله أعلم، يظهر أنه يمكن أن يقال أنه سبب، والأسباب لها خصوص، لها خصوصها، الأسباب لها خصوصية ليست كغيرها، ولذا قد يكون الشيء محرم فيرد سبب فيجعله ماذا؟ مشروعا، يجعله مشروعا. والشارع لا يفرق بين المتماثلات إلا لدليل، ولذا حرم صومها مطلقا وأجاز صومها، بل شرع صومها لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي، ففرق بينهما، وهذا يبين أنه لسبب كونه لم يجد الهدي. يمكن أن يقال هذا يشبه ما نهي عنه من الصلاة في أوقات النهي، في أوقات النهي، لكن يجوز ماذا؟ إذا كانت على سباب. فرق الشارع بين، يعني على القول الصحيح، يعني وإلا كان يعينها، لكن على الصحيح فرق بين الصلاة، بين صلاة وصلاة، صلاة أذن فيها وصلاة نهي عنها، صوم أذن فيه وصوم نهي عنه، وهذا ممكن أن يجعل هذا الفرق، يعني يستدل يذكر مثل هذا في هذا وهو مناسب، وهو أنه أذن في تحية المسجد وسنة الوضوء وركعة التوبة وصلاة الاستخارة وسجد التلاوة على قول الجمهور أنها صلاة، والصحيح أنها ليست صلاة، لكن لو قال، لو قيل أنها صلاة كما هو قول الجمهور، بل هو قول الأئمة الأربعة، سنقرأ القرآن بعد العصر هل يسجد؟ سجد التلاوة لا يسجد، الجمهور أنه ما يسجد لأنه وقته، والصحيح أنه يسجد حتى لو قلنا صلاة لأنها لي سبب، لكن هي ليست صلاة، التلاوة ليست صلاة، ولا تجوز لغير القبلة ويتجوز بغير طهارة. كذلك سائر ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف مثل لو كسفت الشمس مثلا بعد العصر ونحو ذلك، فكلها جائزة على بل مشروعة لأنها من ذوات الأسباب. وكذلك ركعة الطواف ونحو ذلك من ذوات الأسباب. فكذلك أيضا في جنس الصوم نهي عن الصوم في أيام التشريق، الصوم في أيام التشريق، وشرع الصوم في حق من لم يجد الهدي، وهذا هو الأظهر. نعم. نعم. ومن الفروق بين النوافل والفرائض تقدم شيء من هذا، قال أن النفل يجوز قطعه، يجوز قطعه، وهذا من صلاة وصيام وغيرها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وهذا الفرق يعني على أحد القولين، وهو ذكر المعتمد المذهب، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز قطع النافلة إذا دخل فيها وغيرها مثل الاعتكاف كالاعتكاف، لكن الصحيح أنه مبني على الدليل. هذا الأظهر والله أعلم، أن هذه العبادات مبنية على الدليل. فيه الشيء يجوز قطعه بلا خلاف، وفيه الشيء لا يجوز قطعه، وفيه شيء يعني موضع نظر واجتهاد حيث لم يتبين دليل، لكن هناك مسائل تبين دليلها. الصوم يجوز قطعه، صوم النافلة يجوز قطع صوم النافلة، يورد الدليل في هذا، لكن الصلاة عطف الصلاة على الصيام، الصيام تقدم الإشارة منها، لكن الصلاة ذهب مالك رحمه الله أبو حنيفة إلى أنه يجب إتمامها إلا من عذر، وهذا هو الأقرب والله أعلم. في صلاة النافلة القول بأنها تقطع هذا موضع نظر، وليس هناك دليل بين على جواز قطعها، لأن من دخل فيها هو قبل أن يدخل فيها في سعة، لكن بعدما دخل فيها عليه يلتزم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا حصر، أسلوب حصر. وما دام أن تحريمها التكبير وأن تحريمها وتحليلها التسليم فلا يخرج إلا إذا أتمها، إلا إذا أتمها، هذا هو الأقرب والله أعلم. ولأن الصلاة فيها شبه من الحج، بل الحج ملحق بالصلاة في كثير من أحكامه، ولهذا الصلاة يدخل فيها بذكر وهو قول الله أكبر، والحج يدخل فيه بذكر وهو التلبية، والصلاة فيها ثناء دعاء الاستفتاح، والحج كذلك فيه ثناء ودعاء استفتاح، والصلاة فيها تحريم أشياء محرمة عليك كانت حلالا لك قبل ذلك من المباحات، والحج كذلك أشياء كانت حلال لك وهي المحرمات الإحرام بعدما دخلت الإحرام كانت إحرام عليك. فالأقرب والله أعلم أنه لا يخرج منها إلا من عذر، وإن كان التخفيف في صلاة النافلة أوسع من التخفيف من صلاة الفرض. ثم في خلاف المسائل فيما يجوز الخروج بسببه من صلاة النافلة إلا نعم، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب، وهذا لأن فرض، وما دام فرض فيجب إتمامه، لأن الفرض إما أن يكون محددا مضيقا وإما أن يكون موسع. إذا كان مضيق يجب عليك الدخول فيه مثل صوم رمضان مضيق من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، يجب عليك أن تدخل بالنية. كذلك صلاة الفرض إذا تضيق وقتها لم يبقى إلا 4 ركعات للرباعية، 3 ركعات للثلاثية، 2 ركعتان للثنائية، وجب عليك الدخول. قبل ذلك أنت في سعة، فإذا دخلت وجب عليك. كذلك قضاء رمضان أنت في سعة، تقضيه في أي يوم إلى آخر إلى نهاية العام إلا إذا تضيق الوقت، عليك 5 أيام وباقي خمسة يجب عليك الدخول في هذا اليوم اللي هو أول أيام الخمسة. كذلك أيضا لو أنك دخلت قبل ذلك فإذا دخلت وجب عليك الإتمام، إلا قول شاذ قال يجوز الخروج لأن وقته موسع، وهذا ليس بصحيح، لأنك يجوز لك لأنك في ساعة قبل الدخول، لكن لما دخلت وجب عليك. كالصلاة إذا دخلت فيها وجب عليك أن تتمها ولو كنت في أول الوقت، لا يجوز قطعه لغير سبب. المعنى يجوز لسبب، والأسباب كثيرة، إلا الحج والعمرة، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب، يعني فيهما أي في الحج أو وجب عليه الإتمام، هذا لخصوص الحج والعمرة بالاتفاق، واختلف فيما سوى ذلك كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق ضعيف تفريق بين الجاهل والناس والمتعمد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. العبارة ربما يكون في تركيبها شيء من التداخل، لكن المصنف رحمه الله قصد أن نفرقوا بين الجاهل والناس والمتعمد في باب الإتلاف وباب الترفع، فلم يجعلوا باب الإتلاف إتلاف المحرم لشعره، ليس باب الترفع، لكن إتلاف المحرم لشعره، قص شعره، قص ظهره، الشعر والأظفار نحو ذلك، وبين من لبس وغطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا. فقالوا إذا تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا مثلا نحو ذلك فلا شيء عليه، وإن قص الظهر ناسي أو قص شعره ناسيا فعليه الفدية. فرقوا بينهما، لم يعذر الجاهل والناس إذا قص الشعر أو الظهر ناسي، وعذروه إذا غطى رأسه أو تطيب أو لبس ثيابه. لماذا؟ قالوا إن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه المتعمد والناس. كذلك أيضا على الصحيح المخطئ أيضا داخل، يعني الجاهل والناس والمخطئ أيضا الحكم واحد. قالوا إنه إتلاف. المصنف رحمه الله يقول: والصحيح أن حكم الجميع واحد، لا فرق بين من نسي أو جهل فغطى رأسه أو قلم ظهره، لبس ثوبه أو قص شعره، لا شيء على الجميع، لا شيء عليهم، لا فرق بين الجاهل والناس في هذا الباب. وأنتم حينما فرقتم وقلتم إن هذا من باب الإتلاف، يقول رحمه الله: هذا الإتلاف لا قيمة له ولا مقابل له، كما أنه لا إثم عليه لا فدية عليه. يقول: هذا إتلاف لا قيمة له وليس فيه ضمان، وليس فيه ضمان ولا دليل ولا شاهد لما ذكرت لعموم الأدلة في العفو عن الناس، والله قال قد فعلت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا ليس من كسب القلب، والأصل هو براءة الذمة وسلامة الذمة من أن تلزم بشيء، ولا دليل على ما ذكرتم. وكونكم تلحقون هذا الإتلاف في باب الإتلاف للآدميين، إتلاف نفوس الآدميين، إتلاف أموال الآدميين، هذا إلحاق مع الفارق، لأن هذا من إتلاف المتقدم في حلق الشعر وقلم الظهر من حقوق الله سبحانه وتعالى. لا فرق بين أن يقص المحرم شعره وبين أن يغطي رأسه، الجميع واحد، كل محظورات إحرام. وشو الفرق بين كونه يغطي رأسه أو يحلق شعره أو يتطيب ويقلم الظهر؟ كلها محظورات إحرام، دخل المحرم في إحرامه، وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى، والباب واحد، ولا فرق بين هذا وهذا. أما الإتلاف الذي يستويه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد، لا فرق بين المتعمد والجاهل والناسي، هو إتلاف أموال الآدميين ونفوس الآدميين، لأن هذا من باب خطاب ماذا؟ خطاب التكليف ولا الوضع؟ إتلاف أموال الآدميين هل هو من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ من خطاب الوضع، من خطاب الوضع. خطاب الوضع مبني على الأسباب والشروط، لأنها مبني على الأسباب، جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا لوجوب هذا الشيء. فمن أتلف إنسانا فعليه الدية، إذا قتله خطأ عليه الدية والكفارة. وكذلك إذا أتلف مالا له فإنه يضمنه. ولذا لما كان من باب خطاب الوضع لم يتعلق بالتكليف، لم يتعلق بالتكليف، فيضمن الصغير والمجنون، فليس من باب خطاب التكليف. ولهذا قال أن حقوق الآدميين مبنية، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. هذا من باب التعليل، من باب التعليل، لكن المعتمد في هذا أنه دلت الأدلة على وجوب الضمان في هذه الأشياء، يعني مبنية على أسباب، فإذا وجد السبب ترتب عليه مسببه. فالله سبحانه وتعالى جعل للأسباب أمورا وأحكاما تتفرع عليها، تتفرع عليها. فعلى المكلف مقتضى هذا السبب، وهو إتلاف أموال الآدميين فيضمن. فبين أن الإلحاق ليس بين ولا مطابق. قالوا مثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح، كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قوله على الصحيح خلافا للجمهور الأئمة الأربعة، لأن الأربعة يقولون إنه إذا قتله خطأ فإنه يضمن هكذا، ولم يذكروا جوابا واضحا عليه. والصواب كما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وأنه لا يضمن، يعني لا نصت على ذلك، وأنه إذا قتله خطأ فلا شيء. وقد روى ابن جرير قصة في هذا عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، ما يدل على أنه لم يضمن من قتل صيدا سأله عنه، بل سأله فقال: إني أرى أنك شركت بين العمد والخطأ، شركت بين العمد والخطأ، حين سأل عمدا وخطأ، فجاء جابه جواب يفهم منه يعني أنه حصل التفريط، فقال له: أرى أنك شركت بين الخطأ والعمد، فضمنه رضي الله عنه لوجود شيء من التعمد. يعني قول عمر رضي الله عنه على ما دل عليه ظاهر الآية. نعم، نقف على هذا، نشيطين نأخذ فقلي بعده لحظة شوية. نعم طيب، لا بأس، كمل. نعم،
المعروف وعرفه بجميع الصيام، المعروف وعرفه بجميع الصيام، فلذلك في الصلاة إذا فرض الصلاة
لا نقف عليها. طيب قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين ترك المأمور سهوا أو جهلا، أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، لأن مصلحة المأمور لا تثبت إلا بفعله، مصلحة المأمور لا تثبت إلا بفعله. ولهذا قال: الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا، أي كذلك أو خطأ أو خطأ كذلك، فالحكم واحد، بل ربما يكون المخطئ أحيانا أولى بالعفو ممن تركه جهلا. لا تبرأ الذمة إلا بفعله، فمن ترك ركعة من الصلاة فنسيها فعليه يأتي بها، من ترك سجدة فعليه يأتي بها، ما نقول أنت نسيت فتكون معذورا. كذلك من صلى وترك الوضوء نقول صلاتك لا تصح لأنك مأمور بالوضوء وشرط للصلاة، ولا تبرأ الذمة إلا بأداء صلاة بوضوء، ولا تحصل المصلحة إلا بذلك إلا بفعله. لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لكن مصنف رحمه الله يتكلم عن المأمور، يعني كأنه يعلم أنه مأمور، ترك المأمور الذي يعلم المكلف أنه مأمور به، بخلاف المأمور الذي يجهل المكلف أنه مأمور به، فلا يدخل في باب السهو ولا الجهل ولا الخطأ. يعني هذا واضح، يعني عباد صنف رحمه الله لا إرادة عليها، لأن يقول الفرق بين ترك المأمور سهوا أو جهلا، أنه لا تبرأ الذمة إلا فعله. فالمأمور الذي يتركه سهوا هو يعلم أنه مأمور لكن سهى عنه، هو يعلم، أو مثلا جهل لكن علم في الوقت، يمكن أن يرد هذا الاستدراك في باب الجهل، إذا جهل واستدرك وعلم وأمكن أن يأتي بالمأمور، أمكن أن يأتي بالمأمور فيجب عليه، كذلك الخطأ. أما لو كان إنسان كان لبعد عهده أو لبعده عن أهل الإسلام مثلا ترك الصلاة مدة أسلم وهو لا يعلم فرض الصلاة، أو أسلم ولا يعلم فرض الوضوء، ما كان عليك سنة كاملة ثم جاء إلى بلاد الإسلام، أو لا يصلي إلا صلاة واحدة أو صلاتين ما علم، أو لم يصلي الصلاة أصلا، في هذه الحالة لا نأمره بمضى من الصلوات على الصحيح. هذا قول طائفة من أهل العلم، والأدلة الكثيرة التعضيد، والأدلة كثيرة يعني مستوفاة وسوطة، ثم جاءت أيضا أدلة في أن النبي يعني عذر بعض الصحابة وهم في المدينة، خفي عليه الحكم وهم في المدينة، فإذا كان من خفي عليه الحكم والنبي عليه السلام موجود والوحي ينزل وعلق، فالذي بعيد عن مكان الرسالة مكان النبوة وآثار الرسالة وآثار النبوة وآثار العلم من باب أولى أنه معذور. والقصص كثيرة، لكن من ذلك قصة أم حبيبة رضي الله عنها لما كانت تركت الصلاة 7 سنين وتقول قد منعتني الصوم والصلاة، فبين النبي عليه أن هذا ليس بالحيث وأنه عرق، ولم يأمرها بقضاء ما تركت من الصلوات عند حال استحاضتها. وقصص كثيرة من قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه والصحابة الآخرين في حديث سهل بن سعد. فمن ترك المأمور وكان معذورا في تركه هو لا يعلم أنه مأمور، لكن يؤمر في الوقت حينما يعلم. ولهذا ذاك الذي صلى وأمره النبي أن يعيد الصلاة لما جاء وصلى فقال رجل صلي فإنك لم تصل حتى الثالث، ثم قال والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فالنبي علم عليه الصلاة والسلام وأمره يعيد الصلاة التي في ماذا والصلاة التي مضت لم سكت عنها عليه الصلاة والسلام، أمره يعيد صلاة الوقت. وهكذا لو جاءك إنسان رأيت إنسان ينقر الصلاة جاهل تبينه، فإذا صلى على هذه الصفة تقول عليك أن تعيد الصلاة، صلاتك لا تصح، لكن ما مضى من صلواته هو جاهل بالحكم هو معذور فيه. قال أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، لأنه مأمور به. ولهذا قال العلماء إن فعل المأمور أهم وأعظم يعني وأولى من اجتناب المحظور، يعني في باب الأجر وفي أيضا الرتبة. وبين من فعل المحظور هو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته، لأن فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه، يجعل وجوده كعدمه، ونسيان المأمور لا يكون عذرا في تركه. هذه قاعدة ذكرها ابن القيم وذكر غيره، أن فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه، أما نسيان ترك المأمور فليس عذرا في تركه. إنسان ناسيا يجعل وجوده كعدمه، أما ترك المأمور فلا يكون عذرا في تركه، نسيان المأمور لا يكون عذرا في تركه حينما يترك المأمور نسيانا فليس معذور. مثاله لو أن إنسان تكلم في صلاته ناسيا، شنقوا صلاته، شنقوا صلاته صحيحة، كأنه ماذا لم يتكلم، يجعل وجود الكلام كعدمه، لكن صلى وسلم من 3 ركعات صلاة الظهر لا يكون عذران، ما يجعل نسيانه كأنه أوجده، لا لا يكون نسيانه عذرا له فكأنه صلى، لا، لأن المصلحة لم تحسب، لأن هذا مأمور فلا بد من وجوده، وذاك منهي، والمنهي مش مأمور الإنسان بالتنان، ما نهيتكم عنه واتنبوا، فأنت منهي عن الكلام في الصلاة. فإذا تكلم الإنسان ناسيا في صلاته فكأنه لم يتكلم. ولذا حديث معاوية الحكم السلمي لم يأمره النبي بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام، كأنه لم يتكلم. ثم أيضا في الحقيقة هل ينسب إلى الناس فعل؟ يعني قد يقول قائل ما الدليل على أنه أن وجودك كعدم؟ هو موجود الآن، لكن نقول وجودك كعدم في الحكم الشرعي، شو الدليل عليه؟ خطأ النسيان. والنسيان هل ينسب إليه ولا ما ينسب إليه؟ هو أنسي، أليس كذلك؟ هو أنسي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه، فالله أنسى سبحانه وتعالى، والنسيان ليس من فعله، ليس من فعله. فإذا كان ليس من فعله هل يكلف ولا ما يكلف؟ ليس مكلفا، خارج عن دائرة التكليف. إذا كان خارج عن دائرة التكليف فيكون وجوده كعدمه، وجود هذا الفعل أو هذا الفعل الذي وقع فيه وهذا المنهي الذي وقع فيه وجوده كعدمه، سواء في الصوم أو في الصلاة أو في غيرهما، بل يعني في أشياء كثيرة كما سيأتي كما صنف أن الشيخ الإسلام طرد في كل المسائل رحمه الله. قال وبين فعل المحظور وهو معذور، معذور بجهل أو نسيان، أنه يعذر وتصح عبادته. فمن ذلك الصلاة، في الصلاة إذا ترك الطهارة التمثيل أو السترة، يعني السترة اللي ستر العورة، أو ترك الطهارة أو السترة أو غيره من الشروط، يعني مثل استقبال القبلة جاهلا أو ناسيا فعله لعادة إنسان مثل ما تقدم صلى بغير وضوء، نقول لا يقول الصلاة على الوضوء حتى يتوضأ، أنت مأمور بالوضوء، مأمور بالوضوء، لكن إذا مرفوع عنك فعليك أن تتوضأ. نسيانك لهذا المأمور لا يجعله موجودا بمجرد نسيان، ولأن هذا المأمور مأمور بماذا؟ بإيجاده، والمنهي مأمور بماذا؟ بإعدامه، فهما متقابلان، هذه مفسدة مأمور بإعدامها وإزالتها، وهذه مصلحة مأمور بإيجادها. وأنت الآن يمكن أنك تحصل المصلحة، ما فات. ولذا من نام عن صلاة ناسية فيصليها إذا ذكرها، فجعل وقته من حين ذكر لتحصيل مصلحة إيجاد الصلاة. ولهذا امتد في حق الناس الوقت ولو لم يذكر إلا بعد أيام ولو بعد سنين. فعليه لعادة، يعني لعادة هو فعل الصلاة مرة أخرى مرة أخرى، سواء كانت الإعادة بسبب خلل أفسدها أو كانت الإعادة بغير خلل، لكن هنا سبب الإعادة بخلل، خلل إما أن يجعلها باطلة كما في ترك الوضوء، كذلك استقبال القبلة، وهذا استقبال القبلة إذا كان في البلد صلى إلى غير القبلة أو صلى في السفر بغير اجتهاد، سان قام وقال الله أكبر في البرية وهو ما يعلم، وش حكم صلاته؟ ما تصح. طيب سان لما فرغ من الصلاة تبين أنه إلى القبلة، أنه إلى القبلة، هل نقول تصح ولا ما تصح؟ نعم نقول ما، لأنه صلى بغير اجتهاد، صلى هو الحقيقة كأنه صلى إلى غير القبلة، لأن صلاة هنا اتفق، وإلا هو مأمور بالاجتهاد. ولهذا لو صلى إنسان يعتقد أنه على غير وضوء وهو على وضوء صلاته لا تصح، لأنه متلاعب في الحقيقة، متلاعب. فالعبرة ليس بما في نفس الأمر، لا، بما قام في قلبه، وهذا يبينك أمر النية أنها شرط، ولأن في الحقيقة فاتت النية في هذا الفعل. وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه صلاة الصحيحة، شوف المصنف رحمه الله وضح هذه القاعدة التي يعني في هذا الفرق فيه قاعدة، يعني يؤخذ من هذا الفرق قاعدة مهمة كما تقدم. فمن نسي نجاسة في ثوبه أو لم يعلم بها أصلا، يعني نسي كأنه علمها ثم نسيها، لكن لو أنه لم يعلم بها أصلا فصلى فصلاة الصحيح، لماذا؟ لأن وجود النجاسة الآن مش يكون ماذا؟ فعل المحظور يجعل وجوده كعدمه، كأن النجاسة غير موجودة الآن، كأن النجاسة غير موجودة. ولذا الحديث سعيد الخدري الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خلعنا عليه لما سألوه قال إن جبرائيل قال قال أخبرني أن فيهما خبثا، ولم يعد صلاة عليه الصلاة والسلام بل بنى على مضض. وكذلك الصيام والحج والعمر وبقية العبادات، قال إذا ترك فيها المأمور، إذا ترك فيها المأمور. لو أنه ترك النية في الصوم صومه ما يصح، صومه ما يصح. إنسان أصبح غير لم ينوي الصوم صوم الفرض، نقول فاتت النية فلا تصح، فلا يصح الصوم إلا بنية. إنسان قدم من سفر وهو مفطر لكن ما أكل شيء، وأصبح في طريقه بنية الفطر، ودخل البلد، دخل البلد في هذه الحال قال أنا ما أكلت شيء، يصح صوم ولا ما يصح؟ نعم ما يصح. لماذا؟ ما نوى، ما نوى، وإن كان لم يأكل، وإن كان لم يأكل. وعلى هذا نقول لك أن تفطر، لك أن تفطر، خلافا لمن قال يجب عليك الإتمام. ومنهم من قال لو أراد أن يصوم صوم نافلة، لكن الصحيح أنه لا يجزئ ولا يصح أن يصوم صوم نافلة في هذا. طيب والحج إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله، يعني إذا أمكن الإتيان به فلا بد من فعله، أو فعل بدله إذا كان لم يكن، مثل الصلاة إذا ترك منها ركنا فلا بد أن يأتي به، أو فعل بدله إذا كان يجبر. وش مثله في الصلاة؟ نعم نعم، ترك التشهد الأول يجبره بسجود سهو في الواجب، وفي المستحب يسجد على سبيل الاستحباب، لكن الكلام هنا بالشيء اللي يجب عليه. كذلك في الحج، في الحج مش مثاله؟ نعم، ترك ماذا؟ مثل ماذا في الحج؟ ترك إحرام الميقات مثلا، ترك الرمي أو البيت من ميناء ونحو ذلك، يجبر بدم عند الجمهور إذا كان له بدل إذا كان له بدل. وإذا فعل المحظور فهو معذور لا حرج عليه، ولا إعادة ولا بدل مثل ما تقدم، لأن المحظور وجودك كعدم في هذه الحال، ولأن المحظور مأمور باجتنابه، إذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه، فأنت مأمور باجتنابه. واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل. يعني يقول المصنف رحمه الله هذه القاعدة وهذا الفرق عليك أن تطرده، لأنك حينما تجري في بعض المسائل دون بعض تضطرب، فإما أن تجريه في جميع المسائل أو أن تمنعه في كل المسائل، لأن الدليل واحد والقاعدة واحدة المبنية على الدليل. وأجراه رحمه الله في كل المسائل. وعلى عصر شيخ الإسلام لو جامع ناسيا في رمضان أو جامع ناسيا في الحج، وش حكم حجه؟ صحيح، هل عليه؟ هل حج فاسد أو صحيح؟ هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، يجعل وجود الجماع كعدمه. جامع في رمضان ناسي، وش يكون الجماع وجوده؟ كعدمه، لا شيء عليه. جاهل، جاهل مثلا كذلك، لأن الشارع لم يفرق في هذه الأحكام. كذلك لو أكل أو شرب في الصلاة ناسيا كذلك، خلافا لمن فرق في هذا الباب. كذلك أيضا الحلف الأيمان، حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك وما أشبه ذلك، ففعل المحلوف إنسان حلف أن ما يفعل هذا الشيء ففعله ناسيا. بعض فرق بين اليمين ويمين، والصواب لا فرق بين الأيمان، لأن اليمين ما دل على حث أو منع بأي صيغة عقدتها، يمين منعقدة بأي لفظ عقدتها، ما دام أن مرادك هو أن تحلف على الشيء فعلا أو تركا فهو يمين، فإذا فعلته ناسيا فلا شيء عليك على الصحيح. نعم، 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 حتى ولو كان، ولو كان ما دام ان قصد ما دام قصد بذلك الحلف في هذه، نقول ما عليه كفاره، ما عليه كفاره، لان ما اذا ما دام انه قصد بذلك منع نفسه، منع نفسه بهذا الشيء، علق الطلاق بذلك وقصد بذلك المنع، يعني حلف عليه بالطلاق ان لا تفعل هذا الشيء يريد منعها من هذا الشيء. وكذلك أيضا هي لو فعلته، حلف عليها ألا تفعله فعلته جاهلة أو ناسية، كذلك أيضا الحكم واحد أنه لا كفارة في هذا، لا كفارة في هذا. كذلك أيضا تقدم لو أكل أو شرب ناسيا، لو أكل أو شرب ناسيا، طيب في رمضان ماذا نقول؟ نعم، لا شيء عليه. طيب الأكل والشرب في هذه الحال، الأكل والشرب استشكل بعضهم الأكل والشرب، يعني قالوا هل هو من باب فعل المأمور أو ترك المحظور، يعني ترك الأكل والشرب أو اجتنابه، هل هو مأمور بترك الأكل والشرب أو الأكل والشرب محظور عليه؟ نقول مهما قيل ومما أصل جاء الدليل صريح بين على أن من أكل أو شرب فليتم صومه، وليس الأكل والشرب ناسي بأبلغ من الأكل في رمضان، بأبلغ من الأكل أو الشرب ناسي في الصلاة، فإذا صحت الصلاة وهي أعظم فصحة الصوم منه، بل الصوم في الحقيقة أوسع، الصوم أوسع، لأنه إذا جاءت الرخصة، إذا كانت الصلاة لا تبطل مع سعة وقتها وقلة، ومع ساعة وقتها أيضا هي بالنسبة للوقت فعلها يسير ليس فيه مشقة، بخلاف الصوم فإنه في جميع اليوم ومشقته أعظم، فإذا سقط التكليف في الأكل والشرب في الصلاة ناسيا فكونه لا يكون منسوبا إليه الفعل في الصوم من باب أولى. ولهذا صحة النية في وسط النهار ولو من آخر النهار في صوم النفل، ولا تنعقد الصلاة إلا بالنفل الصلاة إلا بالنية من أولها. لكن نعلم أنه لا بد من النية لأجل الثواب، لا ثواب إلا بنية كما قال أهل العلم. نقف على هذا. نعم. لا بأس. نعم نعم صح نعم صح. ما شاء الله ما شاء الله. نعم سلام. جزاكم الله خير بارك الله فيك. جزاكم الله خير بارك. على أسفل خلاص سلام. جزاكم الله خير بارك الله فيك. جزاكم الله خير بارك الله فيك.
على جوال.
جزاكم الله خير. الله يجزاك خير بارك فيكم. انا شكر الله لكم بارك الله. يلا السلام عليكم.
السلام.